الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. كان الكلام في ما ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه من أنه لا بد من أن نتكلم في هذه المسألة على ضوء المباني المختارة في عدم حجية الأصل المثبت، وأن ما يثبت بالاستصحاب ما هو، وعلى ضوء هذه المباني نطرح هذه المسألة، وهو أنه عندما تكون الواسطة الحقيقية بعد الفراغ عن عدم حجية الأصل المثبت، عندما تكون الواسطة خفية هل يكون الأصل حجة أو لا يكون حجة على ضوء هذه المباني. في الدرس السابق ذكرنا المبنى الأول والمبنى الثاني، وتبين بأنه على هذه المباني الأول والثاني لا يجب الاستصحاب حتى مع فرض خفاء الواسطة كما تقدم. المبنى الثالث هو أن يقال بأن الاستصحاب يثبت به التعبد بالأثر المباشر دون الأثر غير المباشر، فيفرق بين الأثر الآثار المباشرة والآثار غير المباشرة، ويدعى بأن الاستصحاب يثبت به الآثار المباشرة دون الآثار غير المباشرة، ويكون منشأ هذا التفريق هو دليل الاستصحاب نفسه، لأن يقال أن دليل الاستصحاب فيه قصور عن إثبات الآثار غير المباشرة، فيختص دليل الاستصحاب بخصوص الآثار المباشرة. على هذا المبنى تأتي هذه الشبهة، وهي شبهة أن العرف يتسامح في مثل هذه الحالة فيجعل الأثر المترتب على الواسطة مترتبا على نفس المستصحاب، والاستصحاب يعبر بالآثار المباشرة من المستصحاب. فالعرف المسامحة العرفية هنا تكون بهذا الشكل، بأن العرف يرى أن هذا الأثر اللي هو أثر للواسطة هو أثر للمستصحاب، والاستصحاب المفروض بناء على هذا المبنى يعبدنا بالآثار المباشرة من للمستصحاب. فكأن العرف حيث لا يرى الواسطة، لا يرى الواسطة لأنها خفية بالتسامح، فيكون الأثر أثرا للمستصحاب، والاستصحاب يثبت به بحسب الفرع الآثار المترتبة على المستصحاب مباشرة. هذه هي الشبهة التي تجي، وبناء عليه فحينئذ عند خفاء الواسطة يكون الاستصحاب حجة، ويمكن إثبات هذه الآثار بالاستصحاب لأن الواسطة خفية، فيعتبر الأثر أثرا للمستصحاب فيثبت بالاستصحاب. هذه الشبهة يقول حلها هو ما ذكره المحقق النعيمي، حلها ما ذكره المحقق النعيمي من أن العرف لا يكون حجة في هذه الموارد. النظر العرفي ليس هو المحكم في هذا المقام، في مقام التطبيق، ويذكر هو رأيه في هذه المسألة ويقول بأن العرف يكون حجة في موردين. المورد الأول هو في مقام تشخيص المفاهيم والظهورات، هذا يكون حجة العرف، النظر العرفي يكون حجة في مقام تشخيص الظهورات وفي المفاهيم، مفهوم الدليل ما هو مفهوم الدليل، مو مفهوم في مقابل المنطق، لا، ماذا يفهم من الدليل، لماذا يكون الدليل ظاهرا. هنا النظر العرفي يكون حجة ويكون محكم. المورد الثاني الذي يكون فيه النظر العرفي حجة هو يقول في باب التطبيق، لكن إذا كان النظر العرفي نظر مولوي تأسيسي إنشائي كما يعبر، مو نظر إدراكي، مو نظر مجرد أنه يدرك هذا الشيء، لا، هو يحكم هو ينشئ هو يحكم. يقول يمثلنا بهذا بماذا؟ فرضنا أنه الدليل دل على ماذا؟ على حلية البيع. حلية البيع، وقلنا أن البيع اسم للمسبب لا للسبب، أن عناوين المعاملات هي أسامي للمسببات لا للأسباب. يعني النقل والانتقال، يعني البيع عبارة عن النقل والانتقال. هنا في هذه الحالة إذا ورد دليل يدل على حلية البيع، لو فرضنا أن العرف شخص بعرفيته شخص أن المعاطاة معاملة صحيحة وأنه يترتب عليها النقل والانتقال، حكم بذلك. إذا حكم بأن المعاطاة يترتب عليها النقل والانتقال، حينئذ يكون هذا نظر اللي هو نظر إنشائي حكمي، هذا يكون نظر محكم، وتكون المعاطاة بيعا، وتثبت لها ماذا؟ الحلية. وتثبت لها ماذا؟ الحلية. الحلية ثابتة للبيع. العرف يقول هذا بيع، لأنه يرى أن هذا المعاطاة بيع. لماذا؟ لأن المعاطاة يترتب عليها النقل والانتقال، والمفروض أن عناوين المعاملات أسامي للمسببات. فكأنه يقول هذا بيع، المعاطاة بيع. هذا مو نظر إدراكي إخباري، وإنما هو نظر إنشائي مولوي. في هذه الحالة يقول النظر العرفي أيضا يكون ماذا؟ يكون حجة. في غير هذين الموردين، يعني في مقام التطبيق، بنحو يكون النظر العرفي نظر إخباري نظر إدراكي، هنا يصح ما ذكر المحقق الناهيني من أن النظر العرفي لا يكون محكم ولا يكون ماذا؟ ولا يكون حجة. في محل الكلام، حكم العرف نظر العرف في محل الكلام في الحقيقة هو نظر إخباري نظر إدراكي، ليس نظر مولوي إنشائي. في مقام التطبيق هو مجرد أنه هو يدرك بتسامحه من وجهة نظره أنه ماكو واسطة في المقام. شنو؟ لا توجد. شنو؟ لا توجد واسطة. فهو يرى أنه ماذا يرى؟ مو معنى أنه يحكم، لا، يقول بأنه هذا الأثر هو أثر المستصحب، لأنه لا يرى الواسطة لكونها خفية، فيقول أن الأثر أثر من المستصحب. هذا نظر في مقام التطبيق، ليس في مقام الظهور والتشخيص المفهوم. في مقام التطبيق، ولكنه حيث أنه نظر إدراكي إخباري فلا يكون حجة في هذا المقام. هذا المبنى الثالث، وتبين بأنه شبهة إثبات الآثار الشرعية الثابتة للواسطة بحسب الدليل، دليل الحكم دليل الآثار، لا يمكن ترتيبها بالاستصحاب بدعوى أن هذه الآثار آثار للمستصحاب، آثار للمستصحاب، والاستصحاب بناء على هذا المبنى تترتب عليه الآثار المباشرة لمن؟ للمستصحاب. العرف يقول هذا أثر مباشر، وإن كان في الواقع ليس أثر مباشر، أثر للواسطة. العرف يقول أنه هذا أثر مباشر لخفاء الواسطة، لأنه لا يرى الواسطة. هذا النظر لا يكون حجة في محل الكلام، ولذا لا يمكن إثبات هذه الآثار، وبالتالي الأصل يكون أصلا الاستصحاب يكون أصلا مثبتا بالرغم من خفاء الواسطة. هذا المبنى الثالث. المبنى الرابع هو أن يقال أن دليل الاستصحاب في حد نفسه هو شامل لكل الآثار، الآثار المباشرة وغير المباشرة. يعني الاستصحاب بحسب دليل بحسب لسانه فيه قابلية ماذا؟ فيه قابلية أن يشمل كل من الآثار المباشرة وغير المباشرة، فهو تعبد بالآثار المباشرة وغير المباشرة. لكن يدعى في المقام كما تقدم الانصراف، يدعى الانصراف عن من؟ عن الآثار غير المباشرة، فيختص دليل الاستصحاب بخصوص الآثار المباشرة، فهو تعبد بالآثار المباشرة فقط، مو لقصور في دليل الاستصحاب عن الشمول للآثار غير المباشرة كما في الفرض الثالث، وإنما للانصراف. لولا الانصراف هو بقابلية أن يشمل ماذا؟ كل منهما. لكن يدعى بأن الاستصحاب ينصرف إلى خصوص الآثار المباشرة. في هذه الحالة يقول بأنه إذا قلنا بأن هذا الانصراف يعني الانصراف عن الآثار غير المباشرة، أو قل بعبارة أخرى الانصراف إلى الآثار المباشرة، هذا الانصراف يقول تارة نفترض أنه يوجد قيد في دليل الاستصحاب ولو كان من قبيل ماذا؟ عدم الواسطة، بحيث يكون دليل الاستصحاب يعبدنا بالآثار المقيدة بأن لا تكون مترتبة على المستصحب مع الواسطة، فيكون هناك قيد في دليل الاستصحاب هو قيد عدم وجود الواسطة، ويعبدنا بالآثار المباشرة التي لا تترتب على المستصحب مع شنو؟ مع الواسطة. يعني يدعى في المقام الانصراف عن موارد وجود الواسطة، موارد وجود الواسطة دليل الاستصحاب ينصرف عنها لا يشملها، موارد وجود الواسطة، هذا في مقابل الشق الثاني الذي سيأتي، ينصرف دليل الاستصحاب عن موارد وجود الواسطة، مع وجود الواسطة دليل الاستصحاب لا يشملها. الأثر الذي يترتب على المستصحاب بواسطة في موارد وجود الواسطة التي تكون واسطة بينه وبين الآثار دليل الاستصحاب لا يشملها، ولا يعبدنا دليل الاستصحاب بتلك الآثار. بناء على هذا حينئذ يقول هذا في هذا الفرض يكون هذا حاله حال الفرض الثالث المتقدم، حاله حال الفرض الثالث المتقدم، وذلك باعتبار أن تسامح العرف في هذا المجال، لأنه الدليل مقيد بماذا؟ بعدم الواسطة، مقيد دليل الاستصحاب مقيد بعدم الواسطة، هذا مرجع على التسامح العرفي اللي هو من باب الإدراك والإخبار. العرف يجي شيء يقول لا هنا ماكو واسطة، يقول هنا ماكو شيء، ماكو واسطة، فالدليل يشمله الآثار، يقول هذه تترتب على المستصحب ولا توجد واسطة، بينما الدليل يقول ماذا؟ أن الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب إنما يشملها دليل الاستصحاب إذا لم تكن واسطة، إذا لم توجد واسطة. العرف يقول هنا لا توجد واسطة، هذا تسامح، وهذا التسامح من باب الإدراك والإخبار مو من باب الحكم والإنشاء، ما قاعد ينشئ العرف، وإنما هو يقول بأنه لأن الواسطة خفية وأنا لا أراها إذن لا توجد واسطة، فدليل الاستصحاب يكون شاملا من لهذا المورد وتثبت به تلك الآثار، فيكون جوابه نفس الجواب، أن العرف نظر العرف ليس حجة في هذا المقام، في مقام هذا مقام تطبيق ليس مقام ظهورات ومفاهيم، والنظر العرفي ليس من باب المولوية والإنشاء وإنما هو من باب الإدراك والإخبار، فالجواب هو الجواب السابق، وهو أن النظر العرفي ليس حجة في مقام التطبيق إذا كان نظره نظرا إخباريا إدراكيا، وهذا هو الموجود في محل الكلام، لأن المفروض أن دليل الاستصحاب مقيد بعدم وجود الواسطة، مقيد بعدم وجود الواسطة. العرف يقول بأنه هنا الواسطة ما موجودة، يقول بأنه في المقام الواسطة ما موجودة، وعن نظر عرفي في مقام التطبيق تطبيق هذا القيد على الخارج هو يتسامح في هذا فلا يكون نظره معتبرا وحجة. وأما إذا فرضنا أن الانصراف المدعى في هذا الوجه الرابع والمبنى الرابع هذا الانصراف أوجد قيدا في دليل الاستصحاب، لكن هذا القيد كان قيد أضيق من القيد السابق. القيد السابق هو عدم وجود الواسطة، هذا قيد في دليل الاستصحاب، بمعنى أن دليل الاستصحاب مقيد يثبت الآثار بقيد ماذا؟ عدم وجود الواسطة. إذا فرضنا أن الانصراف يثبت قيدا في دليل الاستصحاب كالسابق كالشق السابق، لكن هذا القيد أضيق دائرة من القيد الأول بأن يكون هذا القيد هو عدم وجدان الواسطة مو عدم وجود الواسطة. مرة نقول أن القيد هو عدم وجود الواسطة، مرة نقول أن القيد هو عدم وجدان الواسطة. خل نفترض أن هذا الانصراف يوجب قيدا في دليل الاستصحاب وهو عبارة عن عدم وجدان الواسطة. إذا لم تجد الواسطة دليل الاستصحاب شنو يكون؟ حجة ويعبدك بالآثار، مو إذا لم توجد الواسطة. إذا لم تجد الواسطة فيكون دليل الاستصحاب حجة ومعتبر. بناء على هذا هنا في هذه الحالة ممكن أن يقال بأن الاستصحاب شنو؟ حجة مع خفاء شنو؟ الواسطة. لماذا؟ لأن المفروض أن العرف لا يجد شنو؟ الواسطة. أن العرف لا يجد الواسطة، واقعا لا يجد الواسطة متسامحا، واقعا النظر العرفي لا يجد ماذا؟ لا يجد الواسطة. فرق بين أن نقول أن القيد هو عدم وجود الواسطة، فهنا أكو تسامح من قبل العرف لأنه يقول أنا ما أشوف الواسطة، إذن الواسطة غير موجودة. وبين أن نقول أن القيد هو عدم وجدان الواسطة، النظر العرفي لا يجد الواسطة، لا يرى الواسطة، لا يجد الواسطة. وهذا معناه أن دليل الاستصحاب يشمل ذلك المورد، ويكون تعبد بماذا؟ بتلك الآثار التي هي دليل الاستصحاب دل على التعبد بها عند عدم وجدان الواسطة. وهذا متحقق في المقام، هذا القيد متحقق حقيقتان مو تسامحا وعناية، حقيقة هذا القيد متحقق، لأن المفروض أن العرف لا يجد الواسطة، فيمكن التمسك بدليل الاستصحاب لإثبات حجية الاستصحاب عندما تكون الواسطة خفية بهذا البيان. هذه هي المباني الأربعة التي عرفنا بأنه على المباني الثلاثة الأولى اللي هي المهمة، وعلى الشق الأول من المبنى الرابع لا يكون الاستصحاب شنو؟ حجة مع خفاء الواسطة. نعم، على الشق الثاني من المبنى الرابع هنا يمكن أن يقال بأن الاستصحاب يكون حجة، لكنه المبنى ليس هذا المبنى، هو المبنى الأول والمبنى الثاني هما المبنيان المشهوران كما تقدم، وقد عرفت بأنه الاستصحاب لا يكون حجة حتى الأصل المثبت، مقصود أن الأصل المثبت لا يكون حجة حتى مع خفاء الواسطة. من هنا يظهر أن أصل هذا البحث، يعني فرضنا منه وكان نتيجة تبعا للمحققين، المحقق النعيمي وسيد الخوي وسيد الشهيد وغيرهم، أن الأصل المثبت مطلقا ليس حجة حتى إذا كانت الواسطة خفية. بعد ذلك كان في بعض التطبيقات التي ذكرها الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ووقع فيها كلام، نذكر بعض هذه التطبيقات. والكلام يقع فيها من حيث هذا، أنها هل الاستصحاب في هذه الموارد هل هو أصل مثبت؟ هل هو أصل مثبت؟ يعني هل يمكن الالتزام بجرياني في هذه الموارد أو لا، من حيث أنه الواسطة هل هي واسطة خفية أو واسطة ليست شنو خفية؟ فانه واضح انه بالدقه وبالدقه بالنظر الدقي اكو واسطه اكو واسطه، والاثر يترتب على الواسطه لا على المستصحب بالنظر الدقي، لكن هاي الواسطه خفيه، هذه الواسطه خفيه، فاذا كانت خفيه حينئذ يقع الكلام في انه هل يجري فيها الاستصحاب او لا يجري ماذا فيها الاستصحاب. بعباره اخرى، المشكله اللي واجهتهم بحيث اضطرتهم الى البحث عن هذه الامثله هو ان الكل يسلمون في هذه الموارد بترتب الاثر الشرعي على الاستصحاب مع وضوح وجود الشنو؟ وجود الواسطه. من يقول أنه عند خفاء الواسطة يجري الاستصحاب ما عندنا مشكلة، لأن الواسطة خفية فيجري الاستصحاب وإن كان أصل مثبت، نستثنى ما إذا كانت الواسطة شنو خفية من الأصل المثبت. لكن الذي يقول بعدم جريان الأصل المثبت مطلقا حتى مع كون الواسطة خفية في المحقق النايم يصير الخوارج يجون إلى هذه الموارد يشوفون بأنه أكو واسطة خفية لكن يترتب الأثر ويثبت الأثر بالاستصحاب، وهذا لابد منه من علاج على 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 من وجهة نظر هؤلاء الذي يقولون بعدم جريان الأصل المثبت مطلقا حتى مع خفاء الواسطة. إذا يبقى السؤال أنه كيف ترتبت الآثار الشرعية المترتبة على الواسطة، كيف ترتبت على الاستصحاب الجاري في ذي الواسطة؟ ومن هنا طرح هذا البحث. المثال الأول اللي نذكره والتطبيق الأول هو مسألة استصحاب بقاء الشهر، أو استصحاب بعبارة ثانية عدم دخول الشهر الجديد، إما بقاء الشهر السابق أو عدم دخول الشهر الجديد. إذا استصحبنا بقاء شهر رمضان، شو وقت نستصحبه؟ يوم الثلاثين يوم الشكل، ما رؤية الهلال في ليلة الثلاثين يعني هلال شوال، ما رؤية الهلال فنشك في أنه هذا هل هو من هلال شوال من شوال أو من شهر رمضان، ومفروض أن نقول بجريان استصحاب في الزمان، فيجري استصحاب ماذا؟ هذا الزمان بقاء شهر رمضان أو عدم دخول شهر شنو؟ شوال. ويترتب على الاستصحاب أحكام العيد في اليوم الذي بعد ذاك اليوم، يوم الثلاثين نحكم بأنه من شهر رمضان بمقتضى الاستصحاب، لكن اليوم التالي يحكم بأنه شنو تترتب عليه أحكام العيد من قبيل حرم الصوم، تثبتون حرم الصوم صوم اليوم التالي بعد يوم الشك، بعد يوم الشك، هذا أصل مثبت لأن أحكام العيد مترتبة على العيد، مترتبة على دخول أول شهر شوال، مترتبة على أن يكون هذا اليوم هو أول أيام شوال، هذا لازم، كون هذا اليوم أول أيام شوال لازم ماذا؟ لازم المستصحب، يعني لازم كون يوم الثلاثين من شهر شنو؟ رمضان، لازم كون يوم الثلاثين من شهر رمضان أن يكون اليوم الذي بعده هو أول أيام شنو؟ شوال، لازمه هذا. إذن الاستصحاب يجري في ماذا؟ في بقاء شهر رمضان، هذا هو المستصحب، بقاء شهر رمضان. بقاء شهر رمضان ليس من أحكامه حرم الصوم اليوم الذي بعده، وإنما من أحكام حرمة الصوم الآخر، ومن أحكام أن يكون ذاك اليوم هو أول أيام شنو؟ شوال، أو يوم العيد هو أول أيام شوال. ها هي الواسطة في المقام، المستصحب يثبت بقاء شهر رمضان، لازم بقى شهر رمضان في يوم الثلاثين أن يكون اليوم الذي بعده هو أول أيام شنو؟ شوال، فتترتب عليه أحكام شنو؟ أي أول أيام شوال، وهو شنو مثلا حرم الصوم وأمثاله. إذن أكو واسطة في المقام، هذه الواسطة واسطة خفية، ولا أشكال عندهم في أنه يترتب على استصحاب بقاء شهر رمضان يترتب عليه ماذا؟ أحكام العيد في اليوم الآخر، تترتب أحكام العيد في اليوم الذي بعده من حرمة صومه وأمثاله. فشلون يعالج من يقول بأن الاستصحاب حجة مع خفاء الواسطة كالشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية؟ ما عندهم مشكلة، يكون الواسطة هنا خفية فيجب الاستصحاب فتثبت تلك الأحكام بالرغم من وجود الواسطة، لكن الواسطة خفية. لكن المحقق النعيمي ماذا يقول في مثل هذه الحالة؟ يعني لا يرى حجية الاستصحاب مع خفاء الواسطة. أكو مطلب للمحقق النعيمي، أكو مطلب للسيد الخوئي، نتعرض لهما بنقل ما ذكر السيد الخوئي في مصباح الأصول. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول بأنه عنده التفصيل، يقول مر يبني على أن عنوان الأولية أن هذا هو أول أيام شوال، وهذا عنوان الأولية نقدر نفسر بتفسيرين. على أحد التفسيرين مضمانة من إجراء الاستصحاب، لكن على التفسير الآخر لا يكون الاستصحاب أصلا مثبتا. الأول يعني المبنى الأول في عنوان الأولية أنه هذا في العنوان مركب من جزئين، الجزء الأول هو جزء وجودي، أمر وجودي، وهو عبارة عن كون هذا اليوم من شوال، أن هذا اليوم من شوال. الجزء الثاني عدمي، وهو عبارة عن عدم مضي يوم آخر من شوال قبله. من مجموع هذا هذين الأمرين يحصل عندنا شنو؟ عنوان الأولية، يعني عنوان أن هذا هو أول شنو؟ أول الشهر، هذا أول الشهر شوال، هو عبارة عن مجموع أمرين، أحدهما هو أن هذا اليوم من شوال، هذا غير أنه أول شوال، نريد نثبت أول شوال. أول شوال شنو معناه؟ يقول هذا معناه مركب من شيئين، الأمر الوجودي وهو أن هذا اليوم من شوال، من شوال. الأمر العدمي هو أنه غير مسبوق بيوم من شوال قبله، قبله ماكو يوم من شوال، ومجموعهما راح يثبت شنو؟ أن هذا هو أول أيام شنو؟ شوال. لكن هذا الأولية، عنوان الأولية مركبة من أمر وجودي وهو أن هذا من شوال، وأمر عدمي وهو أن هذا اليوم غير مسبوق بيوم آخر من شوال قبله، بيوم آخر من شوال غير مسبوق، بعد قوله من احتاجه أنه غير مسبوق بيوم آخر من شوال، فيثبت أنه هو أول أيام شوال. يقول إذا قلنا بهذا أن العنوان عنوان الأولية عنوان مركب من أمر الوجود وعدمي، هنا ماكو مانع من جريان الاستصحاب، ونقدر نثبت بضم الاستصحاب إلى الوجدان عنوان الأولية، يعني عنوان أن هذا اليوم هو أول أيام شوال، فتترتب عليه الأحكام بعد، ما في مشكلة هنا بلا أن يكون هناك أصل مثبت. شلون؟ يقول لأنه العنوان الوجودي ثبت بالوجدان، عنوان الوجودي شنو هو عنوان الوجودي؟ أن هذا اليوم من شوال، هذا بالوجدان من شوال، بمجرد أن ينتهي اليوم 30 من شهر رمضان هو شنو؟ احنا بالوجدان نعرف أن الذي يوم الذي بعده هو شنو؟ هو أول قطعا من شوال، قطعا اليوم الذي بعد من شوال، سواء كان أول شوال هو قبله أو كان هو أول شوال، لأنه خلنا ثبتنا أن أن يوم الثلاثين هو أن الثلاثين من شوال ثبتنا بالاستصحاب بقاء شهر شنو رمضان، لكن يبقى احتمال أن هذا اليوم هو أول شنو شوال، يبقى احتمال أن يوم الثلاثين أول شوال، لكن من يجي اليوم الذي بعده أطعان اليوم الذي بعده هو شنو من شوال، سواء كان شوال دخل في اليوم السابق لأن كان اليوم السابق هو أول شوال أو كان هذا اليوم الذي بعده هو أول شنو شوال. فإذا هذا ثابت من وجدان أن هذا اليوم الذي بعد الثلاثين الثابت كونه ثلاثين بالاستصحاب هذا اليوم هو من شوال، هذا أمر ثابت بالوجدان. وأما الأمر العدمي ثبت بالاستصحاب، لأن شك في أن هذا اليوم اللي هو من شوال مسبوق بيوم من آخر من شوال، الأصل شنو؟ عدم استصحاب، عدم كونه مسبوق بيوم من آخر من شوال، فنحرز الأمر العدمي بالاستصحاب والأمر الوجودي بالوجدان، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان يثبت أن هذا اليوم هو شنو أول أيام شوال وتترتب عليه الأحكام، وهذا مواصل مثبت ما قاعد ثبت اللازم، لأن يعني هو عنوان الأولية هو مركب من جزئين وجودي وعدمي، وجودي ثابت بالوجدان والعدم يثبت بالاستصحاب، ولا نريد بالاستصحاب إثبات لازم المستصحاب، ما قاعد ثبت لازم المستصحاب، ثبت نفس المستصحاب وهو شنو؟ عدم مسبوقية هذا اليوم بيوم آخر من شوال. فيقول هنا هذا يجب الاستصحاب ولا يكون أصلا مثبتا وتترتب عليه أحكام العيد. وأما إذا قلنا لا أن عنوان الأولي ليس عنوان مركب وإنما عنوان بسيط، تحت الوصف وصلى الله عليه وسلم.